بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الحمد لله سبحانه وتعالى على إتاحة هذه النعمة المباركة التي نلتقي بها في رحاب هذا المسجد المبارك. فأذكر بأن تقديم السؤال بقصد تعلم الإنسان لما يجهله من أمور دينه عبادة يثاب عليها الإنسان، سواء سمع جوابا أو لم يسمعه، وأن الأسئلة التي تقدم ما لا علم لي به منها سأقول فيه لا أدري. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: نصف العلم لا أدري. وكان مالك يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقال أبو بكر بن دريد رحمه الله: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. أما أسئلتكم فهي أكثر من أن تجاب في مثل هذا الوقت، لكن أصحابها مأجورون إن شاء الله تعالى على مجرد تقديم السؤال، فهو امتثال لأمر الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولعلها تقدم إن شاء الله تعالى في حلقات أخرى لغيري ممن يتعهدون بإجابتها إن شاء الله. هذا السؤال: عندي والدة كانت مريضة وهي مصابة بمرض القلب، فقال لها طبيب، فنهاها طبيب عن الصوم ولكنها صامت هذه السنة، ولكنها في 15 من رمضان، ولكن 15 من رمضان، ما هو حكم الأيام السابقة من هذا الشهر؟ الجواب أن هذه المريضة التي اعتمدت على إفتاء الطبيب بأنها لا يحل لها الصيام قد عملت بحكمها حين امتثلت ما أمر به الطبيب. أما إذا برئت بعد ذلك وجربت فعرفت أن الصوم لا يضرها فإنها تطالب فقط بقضاء ذلك ولا تلزمها كفارة، وإنما يلزمها عدة من أيام أخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيجب عليها قضاء عدد الأيام التي أفطرت فيها من أيام أخر، ولا يجب عليها تواليها، ولا يجب عليها كذلك أن تجهد نفسها حتى تمرض، بل تصوم في الشتاء ما تيسر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم في الشتاء غنيمة باردة. هذا السؤال: قل لي في القدر المحرم من الرضاع قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في عد المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقوله سبحانه وتعالى أرضعنكم فعل، والفعل يصدق على المرة الواحدة، ومثل ذلك قوله وأخواتكم من الرضاعة، فالرضاعة مصدر والمصدر يصدق على المرة الواحدة. فمن قال والله لا أكلت من هذا الطعام فأكل منه لقمة واحدة فإنه يحنث بها، لأنه فعل ما حلف عنه. فكذلك الآية تقتضي المرة الواحدة، لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق، منها قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ومنها قوله: ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم. وهذان الحديثان كلاهما معلل، وقد أخرجهما أصحاب السنن، لكن اختلف في المقصود بهما، وبالأخص في الحديث الأول الذي قال فيه: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. هل معنى ذلك أنه لا يحرم من الرضاع إلا من امتصه الصبي من الثدي ثم نزع فمه من الثدي ثم عاد إليه، وأما المصة من الثدي أو المصتان بحيث لا يصل شيء محقق إلى المعدة فإنه لا يعتد به في الرضاع، وهذا الذي أخذ به جمهور أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن المقصود ما وصل للمعدة فانتفع به الصبي إلا أبدا يكون 3 مصات فصاعدا، لأن 3 هي أقل ما يعتبر عند هؤلاء. ومن الذين قالوا بهذا إسحاق بن راهوي، وهو رواية عن الحنابلة ووجه للشافعية. قد أخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان مما يتلى عليكم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليكم. هذا الحديث ظاهره أن ما كان أقل من 5 رضعات معلومات لا يحرم، لكن اختلف العلماء في الأخذ به، فذهب المالكية والحنفية إلى أن هذا الحديث لا يؤخذ به أما عند الحنفية فلمقابلته للآية، والحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، ويرون أن أخبار الآحاد لا ينسخ بها المتواتر، وهذه قاعدتهم الأصولية. وأما المالكية فقالوا هذا ليس قرآنا ولا حديثا، أما كونه غير قرآن فلأن القرآن هو ما بين الدفتين، ما بين دفتي المصحف، هو كلام الله المعجز الذي نقل تواترا الموافق لرسم المصحف، وهذا ليس منه، وليس حديثا لأن عائشة لم تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من كلامه، فجعلوه أثرا عن عائشة رضي الله عنها، ولهذا لم يعملوا به في مقابل النص الذي هو القرآن. وأما الحنابلة والشافعية فقد رأوا هذا الحديث أصلا وقالوا لم ينسخ، لأن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى عليكم، لكن هذا اللفظ ليس صريحا في عدم النسخ، لأن كثيرا من الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون بعض ما نسخ في العرضة الأخيرة ولم يعلموا أنه نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه شرعا أن يبلغ جميع الناس ما أنزل إليه، بل إذا بلغ من تقوم بهم الحجة كفاه ذلك في إبلاغ الحجة. ولذلك في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب القرآن نسخ بها كثير من الألفاظ والأحكام، ونسخ بها الترتيب في كثير من الآيات، وهذه العرضة إنما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم عدد يسير من الصحابة، حوالي 18 صحابيا هم الذين رووا عنه العرضة الأخيرة، فالبقية كانوا في أسفار وكانوا في جهاد وفي أطراف الأرض وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففاتهم بعض ما نسخ وكانوا يقرؤونه ولم يعلموا أنه نسخ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من قراء القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موته مسافرا إلى اليمن، حيث ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن هو وأبو موسى الأشعري. وعلى هذا فرواية معاذ وأبي موسى لبعض ما نسخ في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم هي من الإبقاء على ما كان قبل أن يبلغهم النسخ، وبالإجماع أن من لم يبلغه النسخ أو تغير الحكم إنما يعمل باستصحاب ما كان معه حتى يعلم النسخ. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل قباء حين أتاهم المعلم وهم يصلون إلى جهة الشام، فقال: أشهد لقد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا كما هم إلى الكعبة وأتموا صلاتهم. فأول صلاتهم كان إلى الشام، مع أن الاتجاه إلى الشام في القبلة قد نسخ، لكن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصلاة لأنهم لم يبلغهم النسخ إلا في أثناء الصلاة، فبعدما بلغهم النسخ اتجهوا إلى الكعبة. وعلى هذا فيبقى الخلاف قائما في القدر المحرم من الرضاع، وعموما الذين يرون أنه لا يحرم إلا 5 رضاعات فصاعدا وهم الحنابلة والشافعية اختلفوا في قدر انضباط ذلك، لأن المرأة قد لا ترضع الصبية بل تحتلب له مثلا فيشرب اللبن، كم المعتبر مما يشربه الصبي من اللبن المحلوب؟ متى يصل ذلك إلى 5 رضعات معلومات؟ هذا لا يمكن ضبطه بمجرد الاجتهاد الخالي من النص. ومثل ذلك الرضعة في اللغة تطلق على المصة وتطلق على أن يمسك الثدي حتى يتركه، فأي ذلك الرضعة المقصودة هنا شرعا؟ هذا الأمر لا يمكن الجزم فيه بشيء، لأن دلالة اللغة عامة فيه، ولأن أهل الاجتهاد اختلفوا فيه. ولذلك لن أحسم أنا هنا بينكم هذه المسألة الخلافية بين المجتهدين، وإنما حسبي فيها أن تعلموا مآخذ المجتهدين حتى لا يتعصب أحد لأحد الأقوال دون بينة، يعلم من أين أخذ المجتهدون هذه الأقوال وعلى ما يستندون شرعا من الأدلة. وإذا عرفتم ذلك فالأمر سهل لن ينكر بعضكم على بعض، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا علم الدليل وصلحت النيات وصدق الإنسان مع الله في قصد الحق. السؤال الثاني: هل لطالب العلم الذي له إلمام بأدلة المذهب وأقواله وترجيحاته أن يقلد أحد الأئمة في قول يظهر له رجحان مخالفه؟ الجواب أن الأصوليين اتفقوا على أن العمل بالراجح واجب لا راجح، فالإنسان قبل أن يصل إليه الدليل يجزئه أن يقلد أهل العلم في حكم المسألة، لكن إذا بلغه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس معذورا في مخالفته مطلقا، وإذا بلغه النص قرآنا كان أو سنة فلا يحل له معارضته بقياس ولا برأي، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ولذلك قال خليل رحمه الله في جامعه: ولا يجوز أن تعارض السنن برأي ولا قياس، ولا يجوز أن تعارض السنن أي الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار المروية عن أصحابه برأي ولا قياس، هذه سنة فهي أصل تشريعي مقدم على القياس والرأي، ولا يحل معارضتها بأي شيء آخر، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ليوشكن أن ترجموا بالحجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون قال أبو بكر وعمر، خشية أن يرجموا من السماء بالحجارة لمقارنتهم بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام صاحبيه، فكيف بمن دون الصاحبين؟ فلذلك إذا وجد الإنسان خلافا في مسألة فعرف دليل أحد الطرفين فترجح لديه فهو غير معذور في الأخذ بما ترجح لديه، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. وهنا ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا أن الصور المحتملة خمس: الصورة الأولى أن لا تجد نصا في المسألة، وهذه الصورة حكمك فيها أن تسأل أهل الذكر، أن تختار من تثق بدينه وورعه وعلمه فتسأله فما أفتاك به فهو مجل لك بين يدي الله. الصورة الثانية أن تجد في المسألة نصا واحدا غير معارض فيجب عليك العمل بذلك النص، ولا يمكن أن تقول سأتوقف حتى أستشير فلانا هل أطيع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أطيعه، لا يمكن أن يقع هذا. الصورة الثالثة أن تجد في المسألة نصا لكن لا تدري هل هو صحيح أو لا، أو لا تدري هل هذه دلالته أو لا، فحينئذ لا بد أن تسأل أيضا أهل العلم حتى تعلم صحته وتعرف دلالته. الصورة الرابعة أن تجد في المسألة دليلين متعارضين ولم تستطع الترجيح بينهما أو استطعت، فإذا استطعت الترجيح بينهما وجب عليك الأخذ بالراجح لديك، وإذا لم تستطع الترجيح بينهما وجب عليك الرجوع إلى دليل ثالث أو سؤال أهل الذكر ليرجحوا لك. الصورة الخامسة أن تجد في المسألة أقوالا وأدلة ولا يترجح لديك فيها شيء، كل قول عرفته وعرفت دليله، فحينئذ اختلف العلماء هل تأخذ بالأشد احتياطا لأن الاحتياط للدين مطلوب، أو تأخذ بالأسهل لأن دين الله يسر، أو أنت بالخيار بأي القولين أخذت نجوت. وهذا الخلاف خلاف أصولي فصله الشيرازي في التبصرة، وهو واضح جدا واضح المعالم وتقسيم فيه عقلي واضح، فهو بحمد الله سبحانه وتعالى فسحة لطلاب العلم، فلا بد أن تقدر أنت الوضع الذي أنت فيه بأي صور الخمس. هل أنت في المنطقة التي لا نص فيها فتقلد المذاهب، أو أنت في المنطقة التي فيها نص واحد صحيح واضح المعنى فلا تقلد أحدا بل اعمل بالنص، أو أنت في المسألة التي فيها نص لا تدري هل هو واضح أو خفي، لا تدري هل هو صحيح أو غير صحيح تحتاج إلى أن تسأل، أو في المسألة التي حصل فيها تعارض وترجيح فتعمل بالراجح، أو في المسألة التي حصل فيها تعارض ولم يحصل لديك ترجيح فإما أن تأخذ بالأشد وإما أن تأخذ بالأسهل وإما أن تبقى على الخيار بين القولين، والأمر سهل حينئذ. هذا السؤال: ما حكم الدعاء بنحو اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك وهل يصح ذلك سندا؟ جواب أن هذا الحديث لا يصح إسنادا، والمقصود وقد اختلف العلماء هل هو من باب المقلوب في المتن أو لا، فقد روى عدد من الأئمة هذا اللفظ بمقعد العز من عرشك، والمقعد يطلق على العرش نفسه ويطلق على الجنة فهي مقعد صدق عند مليك مقتدر، والجنة لا شك أن سقف أعلاها عرش الرحمن، فالفردوس الأعلى من الجنة مقعد صدق عند الله، وأعلاه عرش الرحمن سبحانه وتعالى هو سقف الفردوس الأعلى من الجنة. فلذلك هذا إنما هو سؤال بمكان مشرف عند الله، وهو مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة على هذا التفسير، لكن الحديث لا يصح، فلذلك لا أرى أن يسأل بمثل هذا. هذا السؤال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، هل هو صحيح وما الجوربان والنعلان، وهل هو على الإطلاق ونعل مخصوص من الآخر؟ جواب أن هذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن وانفرد به من بين الكتب الستة، ورواه من طريق عروة غير منسوب عن المغيرة بن شعبة، فاختلف أهل الحديث من هو عروة هذا، هل هو عروة بن المغيرة بن شعبة وقد توفي أبوه وهو صغير وعلى هذا لا يكون الحديث متصلا، أو هو عروة بن الزبير بن العوام، ولا شك أنه كان رجلا في حياة المغيرة لكن لا تعرف له رواية عنه. وعموما فالإسناد ظاهره الاتصال والصحة، لكن مع ذلك علل أهل الحديث هذا الحديث بأن المعروف من رواية المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مسح الخفين في غزوة تبوك، وقد أخرج ذلك عنه صاحب الصحيح في صحيحيهما. فالصحيح من رواية المغيرة المسح على الخفين، أما المسح على الجوربين فيمكن أن يحمل على الشذوذ، وبالأخص عند خفاء الدلالة فالحديث فيه خفاء، لأنه قال مسح على الجوربين والنعلين، والواو تقتضي المصاحبة وتقتضي الانفراد، فيمكن أن يكون المعنى مسح على الجوربين والنعلين معا، معناه لبس جوربين وأدخلهما في النعلين فمسح على الجوربين والنعلين، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون مسح على الجوربين فقط وأن يكون مسح على النعلين فقط، أي الاحتمالين أرجح؟ لا يمكن أن ترجح واحدا منهما، وإذا حصل التردد في الأصل بين أمرين ممكنين لا يمكن ترجيح أحدهما، فإن ذلك مما يسقط الدليل. ومع هذا فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز المسح على الجورب إذا كان ثخينا، كما قال الترمذي بعد ذكر هذا الحديث قال وذهب بعض أهل العلم إلى المسح على الجورب إذا كان ثخينا، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه حين أتى من العراق جاء يلبس جوربين فمسح عليهما، فقال له أبو طلحة عراقية قال وهل هما إلا خفان من صوف؟ وهل هما إلا خفان من صوف معناه ما الفرق الشرعي بين الخفين والجوربين في المسح؟ فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، ورواه عنه 75 من أصحابه، والجورب يقوم مقام الخف إذا كان ثقينا أي غليظا، أما الجوارب التي نستخدمها اليوم فليس شيء منها ثقينا، هي كلها رقيقة نحيفة، ومع ذلك ذهب بعض الحنابلة إلى جواز المسح عليها، وشرطوا لها ما يشترط للمسح على الخفين. ويرجع هذا الخلاف إلى خلاف أصولي قواعدي، وهو هل المسح على الخفين رخصة أو عزيمة؟ إذا كان المسح على الخفين عزيمة فيمكن أن يقاس على الخفين كل ما يؤدي أو ينوب منابهما، وإذا كان المسح على الخفين رخصة فلا قياس في الرخص، الرخص غير معقولة المعنى، فلا يترخص إلا بما جاء فيه الرخصة من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذي أراه راجحا في هذا الباب أن ما عقل معناه مما يشبه الخفين شبها بالغا كخفاف التي تتخذ من البلاستيك ونحوها، ما يلبس الكنادر التي يلبسها العساكر، فهذه هذا النوع قطعا ينوب مناب الخف فيحل المسح عليه حتى لو لم يكن من جلد. والشروط الأحد عشر التي يذكرها الفقهاء بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن التابع المشي به بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره، فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه التصق كمنفتح صغرى أو دخل رجلا فغسلها حتى أخلع الملبوس قبل الكمال، ولا لابس لمجرد المسح ولينام وفيها يكره لآخر. هذه الشروط إنما أخذت من فهم النص، مورد النص مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه عندما قال دعهما فإني مسحت فإني أدخلتهما طاهرتين، ولذلك لا أرى أن يؤخذ بهذه الشروط في مثل هذا. أما الجوارب الخفيفة التي نلبسها اليوم فلا أرى المسح عليها أيضا إلا في حالة الضرورة، وحالة الضرورة قد تحصل فإن كثيرا من الناس وبالأخص العمال كعمال المناجم ونحوهم يلبسون عليها هذه النعال فتتغير رائحتها وتنتب، وربما كان نزعها حينئذ مؤثرا مزعجا، فحينئذ ربما يترخص لهؤلاء، وبالأخص في البرد الشديد في بعض المناطق التي تكون درجة الحرارة فيها تحت الصفر مثلا. فالسؤال: ما حكم التداوي بالبول علما أنه مفيد في الحروق؟ وقال بعض بأنه إذا جعله الشخص في فمه وكان يشعر قبل ذلك بألم الأضراس يزول ذلك الألم. الجواب أن التعالج بالنجس لباطل البدن أي بما يدخل داخل البدن محرم بالاتفاق، ولا يستثنى من ذلك إلا الحقنة بالدم في حق من أصيب بفقر دم أو انتقص دمه لأنها محل ضرورة. أما ما عدا ذلك فيحرم التداوي به، بل قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أما ظاهر الجسد ففيه خلاف بين أهل العلم، هل يجوز طلاؤه بالنجس للعلاج إذا جرب ذلك ونفع؟ فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك قياسا على استعمال السرجين في المزارع، والسرجين هو النجس الذي يتخذ سمادا، وقد قال بإباحته سعد بن أبي وقاص وغيرهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى منع التداوي بالنجس مطلقا في ظاهر البدن وباطنه، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس. فالبول ما دام على أصل خلقته لم يتغير بمعالجة كيميائية مثلا مستقر، وفيه أضرار كثيرة جدا، والله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فلذلك الابتعاد عنه مطلقا هو ابتعاد عن الرجس، فلذلك لا أرى التداوي به. وقد ذكرت استثناء الدم، ومثله ما يضطر إليه الإنسان من زراعة بعض الأعضاء من ميتة، سواء كانت تلك الأعضاء داخلية كالكبد والقلب والكلى، أو كانت ظاهرية كاليد والرجل وقرنية العين ونحو ذلك مما يحتاج الإنسان إلى زراعته. فهذا التوجه الفقهي العام الذي أجمعت عليه المجامع الفقهية في زماننا هذا أن ذلك مما يجوز، ولا يعتبر الإنسان بها حاملا للنجاسة، بل إذا دخله الدم فقد عادت الحياة إليه. فإذا زرع الإنسان يد مثلا أو رجل فدخلها الدم وجرى فيها فأصبحت أنسجة من نسيج بدنه وأعضاء من أعضائه، فهي غير نجس حينئذ، بل هي طاهرة بالحياة. هذا السؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل آلة غازية إذا كان مصابا بضيق التنفس المعبر عنه بالضيق؟ الجواب أن البخاخ الذي يستعمل من الفنتلين ونحوه له استعمالان: استعمال يمشي به في القصبة الهوائية فيذهب إلى الرئة، وهذا هو الاستعمال الصحيح، وهذا لا يفطر به لأنه لا يصل إلى الحلق ولا إلى الأمعاء ولا إلى المعدة، لا يصل إلى شيء من الجهاز الهضمي. الاستعمال الثاني هو الاستعمال الخاطئ، بأن يبخه الإنسان في داخل حلقه فيذهب مع المريء إلى المعدة، فهذا مفسد إذا تجاوز الحنجرة. فإذا القضية راجعة إلى مهارة الشخص الذي يستعمله، الذي يستعمله في الحلق ليذهب إلى القصبة الهوائية فيذهب إلى الرئة، هذا لا يفسد الصوم في حقه، والذي يستعمله الاستعمال الخاطئ فيذوق طعمه ويسير بعضه مع لعابه في المريء الأحمر إلى المعدة، فهذا يفسد صومه. لكن يبقى مسألة أخرى، وهي: ما حكم استعماله والحالة هذه؟ الجواب أنه في حق من يعرف طريقة استعماله جائز، وإذا أخطأ فذاق طعمه أو وصل شيء منه إلى حلقه فإنه يقضي احتياطا ولا يكفر، لأنه فعل ما يجوز له الإقدام عليه في الأصل. هذا السؤال: ما حكم النساء لهن تجارة يتعاقبن عليها تمكث عند الواحدة منهن شهرا ثم بعد ذلك تأخذ نصف الربح؟ الجواب أن هذا النوع هو شركة المضاربة، وأصل مشروعيتها إجماع الصحابة، فقد أخرج مالك في الموطأ أن عبد الله وعبيد الله بن عمر خرجا في جيش إلى العراق، فأتيا أبا موسى الأشعري وهو والي عمر على الكوفة، فأعطاهما مالا من بيت المال، فقال: هذا مال أدياه إلى أمير المؤمنين وهو من بيت المال، وإن شئتما اشتريتما به تجارة من تجارة العراق فبعتماها بالمدينة فأربحتما فأخذتم الربح وأديتم المال إلى أمير المؤمنين قال لوددنا ذلك، فاشتريا به عروضا فباعا فأربحا فسلم المال إلى عمر فقال أدي المال وربحه ابناء أمير المؤمنين فأقرضكما، ابناء أمير المؤمنين فأقرضكما، معناه لم يصنفكما إلا لعلاقتكما بأمير المؤمنين، فلذلك لا بد أن تؤدي المال وربحه. وهذا تورع من عمر رضي الله عنه من شدته في الحق. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال أليس إذا تلف ضمناه؟ قال بلى. قال من عليه التوى فله النماء، من عليه التوى معناه الهلاك فله النماء فالربح له. وهذه أصبحت قاعدة فقهية فيما بعد، ودليلها ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، الخراج معناه الربح بالضمان معناه مقابل الضمان الذي هو في ذمته. فأعاد عمر كلامه وقال ابناء أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه. فأعاد عليه عبيد الله، فجمع عمر أهل الشورى من المهاجرين والأنصار، فقال عبد الرحمن بن عوف إن شئت جعلتها قراضة فأعطيتهما نصف الربح وأخذت نصفه، فوافقه على ذلك الصحابة فكان إجماعا. ومن ذلك الوقت شرع الاشتراك بين العمل ورأس المال، أن تأخذ مالا تعمل فيه بجزء معلوم من ربحه، فهذه الشركة بين النساء في رأس المال وفي العمل، لأن إحداهن تعمل فلها نصف الربح ونصف الربح للمال على حسب الأسهم التي فيه، لكن بشرط أن لا يضمن ربح، فالربح المضمون لا يحل. وكذلك ربح ما لم يضمن، ما لم يصل إلى يدها من المال لا يحل أخذ شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وعن ربح ما لم يضمن، وعن شرطين في بيع. هذا السؤال، ما حكم تحديد النسل وتنظيمه واستعمال الوسائل الحديثة كالأقراص والحقن إلى آخره؟ الجواب أن على المسلمين أن يدركوا المؤامرة الدولية الشنيعة التي يقصد بها تقليل أعدادهم، فالمسلمون اليوم قد سلبوا كل قواهم، فليس لهم قوة سياسية ولا قوة عسكرية ولا قوة ثقافية، ليس لهم قوة إلا عدد الأفراد، أن أعدادهم أكثر. وبذلك فإن هذه القوة هي المعقل الأخير لديهم من معاقل القوة، والعالم يتآمر عليها لاستلابها. فعلى المسلمين أن يدركوا هذا الخطر، وأن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فتحقيق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، وتكثير النسل على الأرض مطلوب، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بأن بعض القوم يعزلون نهى عن ذلك، فقيل له فيه، فقال إنه لن يمنع نفسا أراد الله أن تكون. فالنفس التي أراد الله أن تكون لا بد أن تتخلق. ومع ذلك جاء عن بعض الصحابة في العزل أنه الوعد الخفي، فهو بمثابة وعد الأولاد، فلهذا ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عنه غاية الابتعاد. ووسائل تحديد النسل التي انتشرت في زماننا هذا وتنوعت هي داخلة في إطار هذه المؤامرة. ولذلك لاحظوا أن ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية سنويا فيها بند لتقليل النسل في العالم العربي مثلا، فلذلك هي مؤامرة دولية، فلا بد من الانتباه لها. وتلاحظون هنا أن الجمعيات التي تنتشر في البلدان الفقيرة مثل بلدنا هذا تأتي تحت شعارات مزيفة مضللة، فتأتي تحت عنوان جمعية ترقية الأسرة أو جمعية تحسين الوضع مثلا، وتعرض صورا فيها أسرة تتألف من 3 أب وأم وطفل صغير، وهي في أحسن صورة وملابسها جميلة وأثاثها منظف. وصورة أخرى لأسرة من 6 أشخاص أو 7 وهم في بؤس وشقاء وأثاثهم ممزق وثيابهم ممزقة، مما يدلكم على أن هذا من الترويج والتهريج الذي وراءه مؤامرة. فلذلك عليكم أن تنتبهوا لمثل هذا. وأما وسائل منع الحمل فقد سبق أنه لا يخلو شيء منها مما يقتضي حرمته في الغالب، فالحقن فيها أضرار عظيمة جدا، فمنها زيادة بعض الهرمونات، ومنها أنها سبب رئيس من أسباب سرطان الثدي، وكذلك الحبوب التي تبتلع هي سبب كذلك لتغير لون الوجه وحصول بقع فيه ولخروج الشعر في وجه المرأة، وتقتضي أيضا خصوبة زائدة في أعقاب استعمالها، فكثيرا ما تأتي بعدها التوائم المضرة. وكذلك اللولب أو ربطة عنق الرحم، وهذه أخطر لأنها يباشرها طبيب يكشف عن عورة لا يحل له رؤيتها إلا من ضرورة ومرض، وتحديد النسل ليس ضرورة وليس هو لمرض، فلذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمكن طبيبا أجنبيا من ربط عنق رحمها أو من إحداث اللولب في الرحم بمجرد محاولة تقليل النسل أو تنظيمه، فهذا لا يحل. ولا شك أن بعض النساء قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تأخر الحمل، فإن حصل ذلك لمرض أو عارض فإن التوكل على الله ينبغي أن يكون حاضرا في البال والاعتماد عليه في كل الأمر، وأيضا اتخاذ الوسائل الشرعية فهي أولى من غيرها. ومن الوسائل الشرعية كما ذكرنا العزل، ومنها كذلك اعتزال الوقاع في فترة نزول البويضة إلى مكان التلقيح. هذه الفترة هي 14 و15 من بداية الدورة، فإذا عدت المرأة من بداية الدورة 14 يوما فاليوم 14 و15 فيه ما تنزل البويضة من عنق الرحم إلى قاعه، فيمكن تلقيحها عن طريق قناة فالوب. فإذا لم تلقح في تلك الفترة بإذن الله استحال الدمن ولم يحصل الحمل. هذا السؤال: هل يحصل فضل الجماعة بمكبر الصوت؟ الجواب أن ذلك إذا كان داخل المسجد، بأن اتسع المسجد جدا وكثرت اسطواناته فكان الإنسان لا يرى الإمام ونصفه الأوائل، ومع ذلك هو داخل المسجد يقتدي بالإمام كالحال في المساجد الكبرى كالمسجد النبوي والمسجد الحرام وغير ذلك، فلا شك أن فضل الجماعة يحصل لمن كان داخل المسجد ولو لم يسمع الصوت إلا عن طريق المكبر عند اتساع المسجد جدا، للمساجد التي يصلي فيها الملايين. أما إذا كان الإنسان خارج المسجد فإن فضل الجماعة ملفق من عدة أمور: أولها الخطى إلى المساجد، ثانيا دخول المسجد والتعرف على الملائكة على أبواب المساجد، ثالثا عمارة المسجد بذكر الله، رابعا كف الجوارح عن معاصي الله ما دام الإنسان في المسجد، خامسا تكثير سواد المسلمين بالوجود مع جماعتهم وإظهار الشعائر معهم. وهذا الفضل لا يحصل قطعا بأن تجلس في بيتك وتصلي بالميكروفون، بل قد أخرج مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. لكن مع هذا يجوز للنساء الاقتداء بمكبر الصوت في بيوتهن إذا خشين بالخروج فتنة أو ضياع متاع أو ولد أو نحو ذلك، وقد كانت دار لآل عمر في قبلة المسجد فكانوا يقتدون به كما أخرج ذلك مالك رحمه الله. واقتدى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكفا وبينهم وبينه ستر، إذا قام رأوا رأسه، فإذا ركع أو جلس أو سجد لم يروه، فدل هذا على جواز الاقتداء بالصوت دون الرؤية وأن الصلاة صحيحة. بالنسبة للواقع الذكري قد سبق أن استعماله لا أرى جوازه، لأنه يؤدي إلى كثير من المشكلات الاجتماعية والأضرار، فهو من البلاستيك الذي هو مغشى بأحماض مضرة بداخل البدن، وكذلك بالإمكان أن يتسرب منه بعض السائل المنوي الذي يسهل تسربه، وبالأخص أن الحيوانات دقيقة جدا فيحصل الحمل فيمكنه الزوج اعتمادا على الواقي فتقع مشكلة اجتماعية كبرى، فلذلك لا أرى جواز استعماله. هذا السؤال: جماعة تخصص يوم الخميس لتلاوة القرآن جميعا، فما الحكم؟ جواب: إذا كان ذلك في المسجد ولم يقصدوا به التعليم وإنما قصدوا به عادة لهم، فإن هذا ابتداع لا بد أن يخرجوا من المسجد ويطردوا منه. وإن كان ذلك لقصد التعليم والتذكرة وتدبر القرآن وتفهم معانيه أو كان في غير المسجد فلا حرج فيه، فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه كان يذكر الناس كل يوم الخميس، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن لو وددنا أن تذكرنا كل يوم، فقال: إنما أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا. فلذلك اخترنا يوم الخميس مثلا لهذا الدرس اتساء بابن مسعود الذي كان يفعل ذلك كل خميس. هذا السؤال: ماذا يترتب على من حج متمتعا ولم يصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، مع العلم أن صاحبة السؤال لزمها دم فأدته؟ الرجاء الجواب الشافي على هذا السؤال. الجواب: أن الله سبحانه وتعالى أوجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يؤدي نسكا بأن يذبح هديا وهو ما تيسر من الهدي، لأنه قال: فما استيسر من الهدي. فإن لم يستطع ذلك فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده. واختلف أهل العلم في معنى قول الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، ما معنى قوله في الحج؟ هل المعنى في أشهر الحج؟ فإذا كان كذلك جاز صوم هذه الأيام ما دام شهر ذي الحجة قائما قبل أن ينصرف. وقيل المقصود بالحج مكانه، فالمقصود بذلك ما دام في مكة والمشاعر. وقيل المقصود بالحج الإحرام، فلا يجزئه الصيام إلا في إحرامه، فيجب عليه أن يصوم يوم التروية مثلا وما قبله من الأيام يكون محرما فيها، وإذا لم يفعل جاز له صوم اليومين اللذين يليان يوم العيد، ولا يحلان إلا لمتمتع كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وعموما هذه الأقوال الثلاثة في تفسير قوله في الحج لكل منها دليل، فحمل ذلك على الزمان دليله قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وحمله على المكان دليله قول الله تعالى: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فإذا رجعتم يقابلها أن الثلاثة الأولى إنما هي في مكان الحج. والقول بأن المقصود بذلك الإحرام دليله قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالمقصود بذلك الإحرام بالحج. فلكل واحد من الأقوال دليل من القرآن. وعموما إذا لم يفعل الإنسان ذلك تعين عليه الدم، تعين عليه الهدي. فإذا كانت المرأة قد أدت هدي القران أو التمتع لم يلزمها شيء، لأن الدم هو الواجب الأول والصيام إنما هو بديل عنه في حق العاجز عنه، لأن كفارة التمتع مرتبة لا مخيرة، وترتيبها يبدأ بالهدي، فإن عجزت عنه لزمها صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فإذا لم تصم ثلاثة أيام في الحج تعين عليها الهدي، وهذا الهدي يمكن أن ترسله من هنا بأن ترسل إلى إنسان بمكة ثمن الهدي فيشتريه ويخرج به إلى الحل ويقلده ويذبحه أو ينحره بمكة ويعطيه لفقراء الحرم. فهذا المجزئ، هذه المرأة عليها أن ترسل هديا بالغ المسجد الحرام. هذا السؤال: هل يجوز لرجل مريض أن يذهب إلى الخارج مع منظمة خيرية للعلاج على أن فيها أجنبيات وهدف المنظمات معروفة؟ الجواب: أن هذه المنظمات لا تسمى خيرية أصلا، لأن الخير خلاف الشر، وما هي إلا الشر بعينه، فهي منصرة مهودة تحاد الله ورسوله، وإنما تسعى للترويج لدين اليهود المحرف ودين النصارى المبدل كذلك. فلذلك لا يحل تسميتها بالمنظمات الخيرية، ويجب على المسلم أن يحترز من هذه التسمية، وأن يعلم أنهم أعداؤه مطلقا، وأن ما يقدمونه من ثمن هو ثمن للدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة آخر الزمان، فقال: إن بين يدي الساعة لفتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهؤلاء الذين يقومون على المنظمات يريدون شراء الذمم ليؤثروا على ولاء الناس وبرائهم، وليكون عقل المسلم وطبيعته موافقة لما هم عليه، ومجرد الميل القلبي إليهم سبب لدخول النار، لقول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فضلا عن محبتهم أو مودتهم أو خدمتهم بأي وجه من أنواع الخدمة. وليتذكر المسلم أنهم لا يعطون شيئا إلا بمقابل، وأن اسمه سيدون عندهم، وسيعرض يوما ما سواء برئ أو مات، فسيعرض اسمه في قائمة المتعاونين مع الهيئة الفلانية. وهذا الموقف لا يحسد عليه. ألا ترون أن الذين خدعوا بالاستعمار فقاتلوا معه ما زالت اسماؤهم مكتوبة على اللافتات يكتب فيها أن هؤلاء ماتوا في سبيل فرنسا؟ إن هذه المواقف مخزية، أجارني الله وإياكم في الدنيا، فضلا عن ما يترتب عليها يوم القيامة. فلذلك على المسلم أن يتعامل بحذر مع المنظمات التنصيرية التهويدية، وإذا اضطر إلى أخذ شيء مما عندهم أو للتعالج عندهم فليكن ذلك بمنظمات يختارها هي أقل ضررا، مثلا المنظمات اليهودية مطلقا، والبعثات اليهودية التي تأتي تحت ستار العلاج ونحو ذلك، هذه لا يحل التعالج عندها أصلا، لأن اليهود لو كان فيهم خير لناله أنبياؤهم الذين هداهم الله على أيديهم وقد قتلوهم. فقوم أخذوا زكريا عليه السلام وقطعوه نصفين، وأخذوا يحيى بن زكريا وقطعوا رأسه مهرا لبغي، وقتلوا أنبياء الله، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه، هل يرجى منهم خير يا أحد بعد هذا؟ فلذلك من سلم إليهم نفسه وبدنه وعينه فإنه لم يعرف، ولذلك لا يمكن أن يتعالج عندهم بأي وجه من الوجوه، لأنهم أعداء ولا يريدون إلا الضرر. أما المنظمات التنصيرية فإن بعضها قد يتستر بستار من الإنسانية، ولذلك إذا وجد الإنسان عندهم تمويلا للعلاج فليأخذ التمويل ولا يترك المباشرة إليه، وإن لم يجد إلا المعالجة المباشرة فلتكن في مستشفى مستقل ولا تكن بأيديهم هم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكل هذا راجع إلى ارتكاب أخف الضررين والحرامين، وقد ذكرنا دليلا كليهما، فارتكاب أخف الضررين دليله قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وارتكاب أخف الحرامين دليله قول الله تعالى: قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هذا السؤال: ما حكم الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ؟ الجواب أن حكم الخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى يختلف باختلاف الخارج، فقد يكون واجبا على بعض الناس في حق من لا يمكن أن يهتدي إلا به، فهو وسيلة من وسائل الهداية وطريقة من طرق تعلم السنة الفعلية. فلذلك من لا يجد هداية إلا بهذا الطريق وهو في بيئة موبوءة، في بيئة قد تعود فيها على المنكر، هذا لا يمكنه أن يخرج من ذلك ولا أن يتوب إلا بالخروج من بيئته. ولذلك حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فسأله فقال: هل لمن قتل 99 نفسا من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعده فدل على رجل فقال: هل لمن قتل 100 نفس فيهم أعلم أهل الأرض من توبة؟ قال: نعم. وما يمنعك أن تتوب إلى الله فيتوب عليك؟ قال: فدلني على ذلك. قال: اذهب إلى قرية كذا فإن بها قوما يعبدون الله فكن معهم. فذهب إليهم، فلما كان في منتصف الطريق أتاه ملك الموت، فلما انتزع روحه ناء بصدره إلى جهة القرية محبة لها، فاختصم ملائكة اليمين وملائكة الشمال فيه، فقال ملائكة الرحمة: خرج تائبة، وقال ملائكة الشمال ملائكة العذاب لم يفعل خيرا قط، فأرسل الله ملكا يحكم بينهم فذرع ما بين القريتين فوجده أقرب إلى القرية التي ناء إليها بصدره بشبر فأخذه ملائكة الرحمة. هذا النوع من الناس الذي هو في بيئة موبوءة بالذنوب والمعاصي لا يمكنه التخلص من ذلك إلا بالخروج، أما آخرون هم على استقامة والتزام ومعرفة بالعلم واشتغال بالفضائل الفرائض والفضائل، فهؤلاء لا يشرع لهم ذلك ولا يطلب منهم بقدر ما يطلب من السابقين، ولو فعلوه فلا حرج لأنه تربية مثل التربيات كلها. فمدرسة جماعة الدعوة والتبليغ مدرسة من المدارس التربوية مثل غيرها من المدارس، كلها اجتهادات فيها الخطأ والصواب. البوذيون معناه المجوس الذين يعبدون البقرة والنار، نعوذ بالله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفير المسلم كقتله، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال المسلم عن أخيه كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، وفي رواية وإلا رجعت عليه. فإذا الحال يختلف باختلاف الخارج، فليسأل الخارج على حدة. هذا السؤال: هل يجوز لرجل التطلع إلى النساء والنظر إليهن لقصد الزواج أم الاكتفاء بوصفهن من أخواتهن؟ الجواب أن الإنسان إذا خطب امرأة بعينها واحدة فيحل له النظر إليها بقصد، فلينظر إلى ما يدعوه لذلك، فإن ذلك أدعى لأن يتدم بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، قال جابر فكنت أتستر لها بجذوع النخل. لكن هذا في حق امرأة معينة خطبها الإنسان، أما النظر في عموم النساء ليختار الإنسان من بينهن فلا يحل ولا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك النظرة الأولى. فإذا يجوز للخاطب امرأة بعينها أن ينظر إلى وجهها وكفيها، والأفضل أن لا يخبرها بذلك وأن يكون في الخفاء كما فعل جابر. وأيضا رأى بعض أهل العلم أن عليه أن يستشير أولياءها في ذلك حتى لا يظنوا أنه يتطلع إلى حرمهم فيعادوه بسبب ذلك. هذا السؤال: هل يجوز قراءة الرسم مثل رسم الحيوان والأشجار للحاجة إليها مستقبلا في التدريس إذا لم يعرف الرسم لم يتمكن من تأدية بعض المواد، وهل يجوز رسم الإنسان أو جزء منه لنفس السبب؟ الجواب أن الرسم باليد أو بالريشة هو تصوير، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوير كل ذي روح، وبالغ في التحريم فأخبر أنه سيعذب يوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، وبين أن ذلك مضاهاة لخلق الله، قال فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فعلى هذا لا يحل للإنسان رسم كل ما فيه الروح، أما رسم الأشجار والجبال والتلال ونحو ذلك فلا حرج في رسمه كرسم المنازل، فهذا النوع لا حرج فيه شرعا، بل هو من المهارات المطلوبة التي يحتاج إليها في الهندسة المعمارية وغيرها، وهو من الفنون الجميلة التي لا حرج فيها شرعا. فليتحاشى الإنسان رسم كل ما هو كائن حي، وإذا اضطر إلى شيء من ذلك أو كان لا بد منه فلا يرسم كاملا، ليرسم جزءا قليلا كهيكل إنسان دون أن يرى، مثلا يرسم بيت فيه صور أشخاص مثل الخطوط، هذه الخطوط تمثل رجالا مثلا، فإذا كان الرسم مجرد خط كما يرى من الصور الفوتوغرافية البعيدة جدا التي لا يتبين فيها ولا يتميز خلق الإنسان، وإنما ترى صورته كخط ملون مثلا، فهذا لا حرج به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط بيده خطا وقال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله. فالخط المجرد الذي ليس فيه محاكاة لخلق الله ولا مضاهاة له لا حرج فيه. هذا سؤال: من تقضي فوائت ماضية زمن الرضاع في الوقت الذي هي فيه عجوز، فهل القضاء واجب عليها بمجرد شك علما بأنها ليست مفرطة؟ الجواب أن الاحتياط في أمر الدين مطلوب، ولذلك على من أفطر عدة من أيام أخر كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلذلك عليها عدة ما أفطرت من أيام أخرى وتحتاط، لأن اليقين لا يزول بالشك والذمة إذا أمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. هذا السؤال: في حال وجوب القضاء فهل الحاضرة تقدم على الفائتة في جمع الأوقات أم أنها تقدم في بعضها فقط؟ فما هي الحال كما هي الحال الصبح والعصر؟ الجواب أن الحاضرة مقدمة على الفائتة مطلقا في الصلاة والصوم وغير ذلك، لأن الحاضرة يقتل تاركها في الصلاة مثلا، يقتل تاركها بخلاف الفائتة، من عليه قضاء فوائت لا يقتل على تركها، ومن ترك صلاة حاضرة وقتية فإنه يقتل لتركها. فسأل رجل أودع آخر مبلغا ماليا فأخذه الأخير واشترى به بضاعة بدون إذن المالك فباع البضاعة فرد المبلغ نقدا، فهل يعتبر هذا من تغيير الأمانة الذي يضمن فاعله؟ الجواب أن هذا إذا كان على عرفنا في زماننا هذا من أن إيداع المال الذي هو نقد يغرم صاحبه، فيحل له التصرف فيه، لأن كل ما يدخل في ذمتك وتصبح ضامنا له فأنت غارم له. فمن أودعك الآن نقودا فذكرت أنها سرقت وأنها ضاعت منك لن يصدقك، وهذا بحسب العرف. فلذلك إذا تصرفت فيها فيجوز لك ذلك، لأنها دخلت ذمتك ويجب عليك أداؤها، وتصرفك فيها شرطه أن لا تؤخرها عن صاحبها عند الوقت الذي يطلبها فيه. لكن ما يغاب عليه من الأموال كله يجوز للإنسان اقتراضه إذا علم أنه سيؤديه في الوقت الذي يطلبه فيه المال. هذا السؤال: هل يصلي التالي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر باسمه في كتاب الله، وهل يصلي المستمع له أيضا؟ الجواب نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه عند ذكره، وقد أمر الله بالصلاة عليه مطلقا في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وأخبر أن من سلم عليه فإن الله يرد عليه روحه حتى يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الهذرمة فيها والإسراع حتى يسقط الإنسان بعض الحروف، بل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان عليه صلاة فصيحة وأن لا يقرأها بهذرمة حتى يسقط بعض الحروف أو تتداخل. بالنسبة للرمز لها بالصاد في الكتابة أو بصلعمة أو نحو ذلك مخالف للسنة، وترك كتابتها جملة أفضل منه، ولذلك فإن أهل الحديث إذا كتبوا قالوا يكره للكاتب للحديث أن يترك الصلاة عليه ولو تكرر ذكره صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم الحربي إن سر نضرة وجوه أصحاب الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. سر نضرة وجوه أهل الحديث، أهل الحديث نضر الله وجوههم، قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. فهذه النضرة ما سرها؟ قال إبراهيم الحربي سرها كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الإمام أحمد رحمه الله حين كتب المسند لم يكن يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، خالفه في ذلك جمهور أهل الحديث كما قال العراقي في ألفيته، وإنما فعل أحمد ذلك لأنه كان ينطق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل مرة، وأوراقه عاجزة عن أن تدون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة. من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم مضى إلى المسجد هل يمكنه أن يحيي المسجد إذا حصل ذلك؟ فهل يعيد الرغيبة؟ الجواب: لا ترابط بين الرغيبة وتحية المسجد، بل إذا أتى المسجد في أي وقت إباحة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن جاء حديث في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، وفي رواية إلا ركعتين، وبعد الفجر أي بعد طلوع الفجر. ويمكن أن تحمل لا هنا على عدم قصد ذلك وإرادته لأن لا في هذا الحديث ليست ناهية وإنما هي نافية، فلا الناهية إنما تدخل على الفعل، ولا هنا دخلت على الاسم، ولا النافية إذا دخلت على الحقيقة الشرعية فهي من قبيل المجمل، لأن في الكلام حذفا لا يستقيم الكلام دونه، فإما أن يكون المعنى لا استئناف صلاة أو لا كمال صلاة أو لا أجر صلاة أو غير ذلك، ولا عموما للمقتضى، فالمقتضى المحذوف لا يمكن أن يكون عاما حتى يتناول كل هذه المذكورات. هذا السؤال: ما الحكم في كون الدعاة تكون انطلاقة دعوتهم من باكستان مثلا، ولمن كان مقتنعا بتلك الطريقة لا بد أن يزور باكستان، لما لا يكون الدين مستقلا عن الجهة؟ والله تعالى يقول ألا لله الدين الخالص. الجواب أن الدين ليس مرتبطا بمكان، ولا أعلم أن باكستان يرتبط بها أي شيء من الدين، ولا ابتدأت منها حتى دعوة جماعة الدعوة والتبليغ لعلها التي سئل عنها، هذه لم تبدأ في باكستان وإنما ابتدأت في الهند. ولذلك إذا ذهب بعض أفرادهم إلى تلك البلاد إنما يذهب لقصد وجود بعض الكبار في هذه التجربة والذين جربوها في سنوات طويلة أو الذين لهم سابقة فيها وفضل، ومع ذلك فالسفر في هذا سياحة في الأرض واطلاع سير في مناكبها وابتغاء لرزق الله، فلا حرج فيه شرعا ولا إثم فيه، وإن كان هذا قد لا يفهمه بعض الناس على أنه أسلوب تربوي مخصوص. ولذلك لعل السائل فهم من بعض الأفراد أنه لا بد أن يذهب الخارج مع جماعة الدعوة والتبليغ إلى باكستان مثلا أو غيرها من البلدان، والواقع أن لا أرى، والله أعلم، وبالإمكان أن يرجع إلى أفراد جماعة الدعوة والتبليغ ويسألهم، لا أرى أن أحدا منهم يشترط ذلك ولا يراه، ولا يرى وجوبه ولا ندبه ولا حتى أنه أولى من غيره، بل القضية هي فقط حرص على لقاء السابقين الذين لهم سابقة وتجربة في الدعوة واستفادة منهم. هذا السؤال: بماذا ينصح الرجال الذين نراهم دائما في المساجد وعندما ننظر إلى نسائهم إذا بهن متفرجات والعياذ بالله؟ الجواب أن على المرء أن يعلم أنه راع مسؤول عن رعيته، وأنه مسؤول عن تبرج أهله، وهم أول من يخاصمه بين يدي الله وسيفر منهم، فلينصح كل من علم أنه مفرط في ذلك، وليعذر كذلك من علم أنه قد نصح فلم يستجب له وبذل ما يستطيع فلم يستجب له، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا السؤال: في بلدنا هذا إن رفعت عينك لا بد أن تلاحظ إما امرأة متبرجة أو غير ذلك، فما الحل؟ الجواب أن الحل هو ما بينه الله في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا سؤال آخر: رفع المرأة لصوتها ما حكمه؟ الجواب أن حكم رفع صوت المرأة مثل حكم رفع صوت الرجل، ولا تختص المرأة في ذلك بشيء إلا بأنها يطلب منها من الحياة ما لا يطلب من الرجال، وأنها لا يحل لها رفع الصوت بالطرب، الصوت المطرب كالغناء مثلا والنشيد ونحو ذلك، هذا يحل للرجال النشيد ولا يحل للنساء بحضرة الأجانب، فلا يحل لها إسماع صوتها المطرب لأجنبي. أما صوتها المعتاد فلا حرج في إسماعه لأي أحد، وما يذكره بعض الناس حديثا ويذكرون فيه لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله، هذا لا أصل له، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه أي دليل ولا اعتبار له. ولهذا فما يتركه بعض الناس في مثل مجتمعنا من رد السلام، ما يتركه بعض النساء من رد السلام أو ترك تشميت العاطس، ومع ذلك يخاطبون الأجانب ويكلمونهم بغير هذا، فهذا من التقليد الأعمى الذي ليس عليه أي أثارة من علم وليس عليه أي حجة. هذا السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان الحديث صحيحا هل معنى ذلك أن المحبة في القلوب متبادلة بين أهلها؟ الجواب أن هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في الصحيح مسندا، وأخرجه البخاري في الصحيح معلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح، واختلف الناس في معناه، فقال الطائفة منهم: المقصود بذلك أن أرواح بني آدم تعارفت في عالم الذر
عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية فقال يا رب من هؤلاء؟ فقال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فأخرج منه ذرية أخرى فقال يا رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. فتعارفت الأرواح في ذلك الوقت فحصل بينها تعارف نسبي تنشأ عنه محبة، وهذه الأرواح إنما هي أرواح السعداء فيما بينهم وأرواح الأشقياء فيما بينهم. ولا شك أن أهل السعادة فيما بينهم يجد بعضهم دليلا على بعض، كما قال علي رضي الله عنه وللمرء على المرء دليل حين يلقاه. وقديما قال العرب إن الطيور على أشباهها تقع، فالإنسان إنما يركن إلى من يجمعه وإياه مبدأ وأصل. ولهذا قال طرفة بن العبد عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. هذا السؤال ذكرتم في حلقة سابقة خلاف العلماء في بيع ما أصله نجس وتغير عن أصله، وذكرتم مثالا لذلك من الكريمات التي تستعملها النساء، لكن بعض الناس يقول إن لهذه الكريمات أضرارا في المستقبل، فما هو علمكم بذلك وما هو حكم بيعها إذا كان كذلك مع ما أمكن من أوجه الاستدلال؟ الجواب أننا ذكرنا أن هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال لأهل العلم. هذه الأقوال هي تغير مؤثر في الحكم، هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يؤثر فيه بل يبقى على حكم الأصل. القول الثالث أن ما تغير إلى صلاح أثر فيه التغير، وما تغير إلى فساد لم يؤثر فيه. وهذه الأقوال هي التي نظمها الزقاق في المنهج المنتخب في قواعد المذهب المالكي بقوله وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيلنا حق. وهذه الأقوال الثلاثة في المذهب المالكي. وللمذاهب قولان آخران في التفريق بين ما عولج وبين ما تغير بذاته. فمثلا إذا تحجرت الخمر أو تخللت بنفسها هل حكمها مثل حكمها إذا حجرت أو خمرت بفعل الغير؟ ومثل ذلك ما يشبه هذا من التغيير المتعمد. وهذا الخلاف أيضا موجود في مذهب الحنفية والحنابلة، والمالكية يذكرونه في حكم الخمر، وإليه أشار خليل رحمه الله بقوله في عد الأعيان الطاهرة وخمر تحجرت أو خللت، فذكر القولين بمثل لكل واحد منهما بمثال. فقوله خمر تحجرت معناه بنفسها دون معالجة، أو خللت معناه بفعل الغير، وكذلك إذا حجرت أو تخللت. فإذا هذه المسألة الذي هو المشهور فيها المذهب المالكي أنها مؤثرة مطلقا، وهو الذي اقتصر عليه خليل في الذي ذكرناه. والمذاهب الأخرى كلها فيها هذا الخلاف. وأصل ذلك أن الشارع إنما وصف هذه الأعيان بالنجاسة لذاتها، والنجاسة والطهارة وصفان حكميان شرعيان اختلفانهما أصليان أو عارضان. فلذلك لا يمكن أن نقول إن النجاسة راجعة للاستقذار، لأن الشارع جعل المخاط طاهرا مع أن الناس يستقذرونه، وهو أشد قذارة من كثير من الأنجاس. المخاط أشد قذارة من كثير من الأنجاس، ومع ذلك جعله الشارع طاهرا. فعلى هذا لا يمكن أن يرجع فقط إلى الاستقذار، لأن الاستقذار يختلف الناس فيه. ولهذا رد جمهور العلماء على الحنابلة في الضابط التاسع من ضوابط إباحة الطعام عندهم، وهو الاستخباث، أي ما يستخبثه العرب ذو اليسار والجدة من الأطعمة فهو محرم عند الحنابلة. ومذهب الجمهور أن هذا ليس ضابطا منضبطا، لأنه يمكن أن لا يعرف اليوم ما كان العرب وأهل اليسار والجدة يستقذرونه. وعلى هذا فإن علم أن هذه الكريمات فيها ضرر محقق أخبر به الأطباء أو المحللون الكيميائيون، فإنها تحرم لا لذاتها بل لذلك الضرر الذي فيها. وإن كان معه نفع فينظر إلى ميزان النفع والضر، فإن ترجح النفع أبيحت وأبيح بيعها، وإن ترجح الضر حرمت وحرم بيعها، وإن تساوى النفع والضر رجع إلى القاعدة الأصولية المعروفة وهي الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع، هل تبقى على الإباحة أو على التحريم؟ والخلاف راجع إلى أنها ملك للغير، والأصل أن التصرف في ملك الغير إنما يرجع فيه إلى إذن ذلك الغير. هذا هذا السؤال، هل التصدق على الموتى بالأكل والشراب يجوز ولمن له لا حقية به أو يستوي الناس فيه؟ الجواب أن ما يسميه الناس بالعقيرة أو ما يذبحونه عند الأموات هو من عمل أهل الجاهلية، وكانوا يذبحون على موتاهم ويعقرون الخيل والإبل على القبور. ولذلك يقول زياد الأعجم: فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابح، وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخاد من ذبائح. وهذا محرم شرعا، حرمه الشارع وجعله من الذبح على النصب، والنصب هي ما كان يوضع على الطرق أو يوضع على القبور لمعرفتها فلا يحل. أما الذبح عند القبور دون أن يكون على النصب ودون أن تنضح بالدماء فهذا كذلك بدعة منكرة، وإن قصد به الإنسان التقرب إلى أصحاب القبور كان جيفة لا يحل أكلها، وهو إما أهل به لغير الله. وإن لم يقصد به ذلك وقصد أن يتصدق بلحم الشاة عن الأموات فليتصدق بها حية، أو إذا تصدق بلحمها عن الأموات لم يحل له هو أن يأكل منه شيئا لأنه صدقة قد أخرجها، وإنما يناولها الفقراء في مكانهم، ولا يكون ذلك عند المقبرة لأن المقابر عادة ليس فيها سكان وليس عندها فقراء، فإنما يذبح ذلك في الأحياء الفقيرة ويوزعه بين الفقراء، ولا داعي لذبحه عند المقابر، بل ذلك من سنن أهل الجاهلية المحرم. وفي رسالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه، قال: سألنا عليا: هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ فقال: والذي فطر النسمة وفلق الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، وفي رواية ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا وآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى غير مواليه أو انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا سؤال عن شخص طلب من شخص أو من جماعة المساعدة بالقرض، فأجابه بأن يذهب معه إلى حانوت وينص له على البضاعة التي يريد فيقدر منها ثمن 100,000 أوقية، ويقضي المقرض صاحب الحانوت ويريد بيعها للمقرض بزيادة 300 يدفعها له في الوقت الذي يتفقان عليه، ويأخذ البضاعة وبعد 5 أشهر يرد رأس المال 100,000 لصاحبه، ما هو الحكم؟ الجواب أن هذا النوع من العقود يسمى عقود الذرائع والتورق، وهو حيلة على الربا، وجمهور العلماء على أنه من مخادعة الله المحرمة، فإن الله حرم الربا فيحرم على الناس المخادعة فيه. وهذا البيع لا يقصد به البيع لذاته، بل المقصود به التورق أي طلب الدنانير. ولذلك فإن السلعة الخارجة من اليد الراجعة إليها ملغاة، وهذا الإنسان إذا كان يعلم أنه إنما قصد بالبيع مجرد الاحتيال على الربا وهو يريد قرضا جرا نفعا، فإن هذا محرم وهو من السلف بالزيادة الممنوع شرعا. وإذا لم يعلم ذلك وكان الإنسان من أهل العينة، فإن مذهب الحنابلة والحنفية أنه يجوز له أن يشتري شيئا ليبيعه على غيره بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنه في السوق، فيشتريه ليبيعه وهو لا يريده لنفسه، وإنما يبيعه بثمن أكثر من ثمنه في السوق بسبب التأجيل، لأن للدين حصة من الثمن. والفرق بين الأمرين النية والصورة، فنية الإنسان لمجرد التورق وهو لا يريد البضاعة هذه النية مبطلة، وكذلك الصورة، فمن جاء يطلب القرض فإن من خرج معه إنما يريد الاحتيال على القرض الذي جرى نفعا. العينة جاء في تعريفها خلاف بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن كلهم من طريق ابن البيلماني عن أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن ابن عمر. واختلف أهل العلم هل هو معلل أو متصل، فذهب طائفة منهم النسائي وغيره إلى أن الحديث من رواية عطاء الخراساني عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وأنه أسقط منه نافع، وذهب آخرون إلى أن عطاء المذكور فيه هو عطاء بن أبي رباح وأنه من روايته المباشرة عن ابن عمر، واختلفوا في تصحيحها على هذا، والجمهور على تصحيحه، وظاهره النهي عن بيع العينة. وفسر العلماء هنا العينة بأن المقصود بها أن يقول له اشتري لي ما بالسوق بثمن كذا وسأربحك عليه ثمنا كذا، فيذهب وقد عقد البيع على هذا بغرر لا يدري هل يجد ذلك الشيء في السوق أو لا يجد. وقد جاء عن ابن عمر أنه قالت عمل الناس زمانا بالهبة ثم عملوا بالقرض ثم لم يبقى إلا العينة. فالعينة في هذا الحديث غير العينة في الحديث السابق، وإنما يقصد بها التعاون في البيع بأن يخفض الإنسان الثمن لأخيه وأن يوليه وأن يبيعه الشيء بما اشتراه به وأن يكون أدرى منه بالبيع فيتولى الشراء له. السؤال: ما حكم جماعة من النساء يجتمعن فيجمعن مبلغا في صندوق كل واحدة منهن تضع مبلغا والمبالغ متساوية، وبعد جمع المبلغ كلا يصب الصندوق ويجعل عليه السهم أي القرعة فيدفع لواحدة ويتكرر ذلك؟
السؤال عن حكم الصناديق التي تنتشر وتشتهر بين النساء وبين العمال من ذوي الدخل المحدود، وهي أن يجمعوا مالا على قدر التساوي بينهم فيقتسموه بالقرعة أو يجعلوه مرة لشخص منهم ثم المرة التي تليها لآخر، وهكذا إما عن طريق القرعة وإما عن طريق التراضي. فهذه البياعة لا أرى إباحتها لما يترتب عليها من عدة أمور، منها أولا الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر في ذلك صورته أنه يمكن أن يموت أحدهم قبل أن ينتفع فيكون لم يستفيد وقد استفيد منه. وكذلك فيها أم من أمهات الربا، وهي أسلفني على أن أسلفك، لأن هذا إنما هو من قبيل السلف، فهؤلاء يسلفون هذا الذي أخذ أولا ليسلفهم مرة أخرى، وأسلفني على أن أسلفك من أمهات الربا لأنها قرض جر نفعا وهو قرض مشروط، والقرض لا بد أن يكون خالصا لوجه الله. السؤال: ما حكم من ابتلع شيئا من الماء وهو صائم بغير قصد منه؟ الجواب أنه إن أيقن أنه قد وصل لحلقه منه شيء فإنه يلزمه، إذا كان ذلك في نهار رمضان يلزمه أن يستمر على صومه وأن يقضي يوما على الراجح وليس عليه كفارة لأنه لم يتعمد. وقد قال بعض أهل العلم لا يلزمه القضاء، واستدلوا في ذلك بحديث أخرجه الدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا قضاء عليه ولا كفارة، زيادة على الحديث المشهور المعروف الذي فيه من أفطر ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا الصدر الأول من الحديث صحيح لا غبار عليه، لكنه لا يقتضي عدم القضاء، بل القضاء ثابت بالقرآن لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. ولذلك فما ثبت بالقرآن لا يمكن أن يعارض بحديث ضعيف، والحديث الذي أخرجه الدارقطني الطرف زيادة التي في حديث الدارقطني ضعيفة، فلذلك الراجح وجوب القضاء في حق من أفطر ناسيا لكن لا كفارة عليه. السؤال هنا: هل يوجد للسدل دليل من السنة وما هي أدلة القبض وهل فيها مطعن؟ الجواب أن السدل بمعنى إرسال اليدين في القيام في الصلاة لم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت عن رجل واحد من أصحابه وهو عبد الله بن الزبير بن العوام، فقد أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. وثبت كذلك عن عدد من التابعين منهم سعيد بن المسيب وإكرمة مولى بن عباس وأبو العالية ومحمد بن كعب القرضي وقتادة بن دعامة السدوسي، فهؤلاء كانوا يسدلون في الصلاة. وأخذ بذلك مالك في رواية عنه، هي رواية ابن القاسم في المدونة على الراجح، مع أن ذكر ابن القاسم لها في المدونة موهم لأنه لم يذكر السدل أصلا وإنما ذكر القبضة، فلم يذكره في مكروهات الصلاة وإنما ذكره في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة. فقال: وسألته عن الرجل يضع يديه على نحره في الصلاة فقال: لا أعرفه. فاختلف العلماء في معنى ذلك على أربعة تأويلات هي معروفة المذكورة في كتب الفقه. وعلى ذلك فالقبض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية أحاديث صحيحة وبعدد آخر من الأحاديث التي في بعضها مطعن. مثلا الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وجعل الرجل يديه على صدره في الصلاة. هذا الحديث ضعيف، لأن مالكا إنما رواه من طريق أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق. وقد قال أهل العلم: لم يكن عبد الكريم بلدي مالك فغره بحسن صلاته فروى عنه. ولم يروي مالك عن ضعيف إلا عبد الكريم بن أبي المخارق وحده. قد روى مالك عن 970 شيخا ليس فيهم ضعيف إلا عبد الكريم بن أبي المخارق وحده. ولم يكن مالك يعرفه فلم يكن بلديه فغره بحسن صلاته، رأى حسن صلاته فغره بذلك. لكن ضعف حديث واحد من عدد كبير من الأحاديث الصحيحة لا يقتضي ضعفا ولا نقضا للأحاديث الثابتة. وهذه الأحاديث منها حديث جابر وحديث أنس وحديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي هريرة وحديث سبعة من الصحابة رواه جملة، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة في القبض. عبد الكريم بن أبي المخارق لا، ليس من رجال البخاري، إنما هو من رجال الموطأ. هذا خطأ غير صحيح، الذي يقول هذا ليس من أهل الحديث. لا، هذا خطأ، الكلام خطأ. الأصل هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سأله عن الدين فبين له الإيمان والإسلام والإحسان، هذه الأصول التي لا تحتاج لنا إلى دليل، بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. أما ما سوى ذلك كله فلا يقال فيه أصل لا يحتاج إلى الدليل، بل الله تعالى يقول في كتابه: قل هاتوا برهانكم اكتب صادقين، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا السؤال: هل يجوز ركوب سيارة الأجرة وقت صلاة الجمعة أم هو داخل في البيع والشراء؟ جواب أن هذه المسألة ذكرها أهل العلم فاختلفوا فيها، فذهب بعضهم إلى أنه إذا كان لا يمكن وصوله إلى الجمعة إلا بأجرة فيحل له الاستئجار، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. وذهب آخرون إلى أنها يتناولها عموم النهي عن البيع وقت النداء الثاني للجمعة، ولعل القول الأول أرجح، وبه أخذ العز بن عبد السلام، فرأى أن هذا مما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويدخل معه كذلك الماء الذي يتطهر به الإنسان للجمعة إذا لم يجده إلا بالبيع، فإنه يحتاج إلى شرائه فيشتريه في ساعة البيع، في ساعة حرمة البيع. وأصل القاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى سبب وشرط وركن. فالسبب لا يجب مطلقا سواء كان داخلا في الطوق أو خارجا عن الطوق. فالسبب الداخل في الطوق كجمع المال حتى يملك الإنسان النصاب ليخرج الزكاة، فهذا داخل في الطوق وهو سبب لوجوب الزكاة لكنه لا يجب. السبب غير الداخل في الطوق كتغريب الشمس لتجب علينا صلاة المغرب مثلا، فهذا سبب غير داخل في الطوق فلا يجب قطعا، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الشرط فينقسم إلى ما كان داخلا في الطوق وما كان خارجا عن الطوق. فما كان داخلا في الطوق فيجب كتحصيل الماء للطهارة، والسبب الذي لا يدخل في الطوق أصلا كالعاجز عن استعمال الماء كالزمن الذي لا يستطيع القيامة، هذا غير داخل لا يجب أصلا. والركن لا يكون إلا داخلا في الطوق لأنه مأمور به، ولا يكون إلا واجبا. والركن مثل غسل بعض شعر الرأس ليعلم الإنسان أنه قد غسل جميع الوجه، وتعدي غسل المرفق ليعلم الإنسان أنه قد غسل اليد، فهذا بقية ركن فلا يكون إلا واجبا، وهو مما لا يتم الواجب المطلق إلا به. هذا السؤال عن قول الله تعالى: ويل للمطففين، هل يمكن إسقاطها على الموظفين الذين يعملون برواتب على خدمة معينة ثم لا يؤدون تلك الخدمة بالطريقة المطلوبة؟ الجواب أن مالك رحمه الله قال في الموطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء يكان فيه وفاء وتطفيف. وأصل ذلك أن عمر رضي الله عنه كان قائما على المنبر يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: ما هذا التأخر؟ قال: ما هو إلا كنت مشتغلا فسمعت النداء فتوضعت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. فالتطفيف هنا الذي قاله عمر قال بعده مالك يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. فلذلك الذي يأخذ أجره كاملا بل يريد الإلاوات والزيادات ولا يريد أن ينقص شيء من راتبه وينقص هو من الوقت ويذكيه زكاة الحية يقطع من أوله ومن آخره ويحاول الاقتطاع من وسطه هذا مطفف أيضا. هذا السؤال يقول أريد الإحاطة بجميع الأمور المتعلقة بهذا السؤال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رجل لزوجته إذا كانت الحياة هنا لا تسعدك وستواصلين في عدم طاعة زوجك فافعلي ما تحبين. فقامت وجمعت بعض أثاثها في حقيبتها ولكن الزوجة لم تنقل أثاثها ولم ترسل لمن ينقله وكانت قد خرجت ضحوة نفس اليوم إلى أهلها وأجابت الزوجة عندما أمرها أن تثبت في منزلها أنها ستسلم على أهلها فقط ولم تعد إلا بعد أسبوعين. وبعد ذهابه إليها علم أنها حامل وادعت في نيتها أنها تعرف بأنها طلقت ولا تعرف أن الطلقتين أو واحدة أو ثلاثا إلا أنها كانت تظن أن الزوج إذا انتهى غضبه سيذهب إليها ويأتي بها. فما حكم هذا النوع وهل طلقت أم لا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد من يرفع الساق فالرجال هم الذين يطلقون للنساء وهذه القاعدة ينبغي أن نرسخها في مجتمعنا. فهذا المجتمع يتمشى فيه نوع من الجبروت يقتضي أن الطلاق لا يكون بيد أهله فللمرأة أن تطلق في كثير من الأحيان متى شاءت وتفعل ذلك في كثير من الأحيان بغير حق شرعي. والطلاق جعله الله بيد الرجال ولم يجعله بيد النساء. وهذا الرجل الذي قال لزوجته إنما هو تهديد وتأديب ولا يلزم منه طلاق أصلا وليس تخييرا ولا تمليكا ولا توكيلا في الطلاق فلذلك لا يعتبر هذا طلاقا أصلا. وعلى هذه المرأة أن تتقي الله وأن تعود إلى بيتها والزوج هو الأدرى. إذا كان نوى الطلاق بما قال فهو يعلم ذلك ويعلم العدد الذي نوى وإذا لم ينوى الطلاق فلا يمكن أن تنويه هي نية لم ينويها. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله أولئك هم الوارثون. هذا السؤال طويل جدا وهو موضوع محاضرة كاملة ويمكن أن يكون قد سجل فيه درس حسن يمكن أن يجيبنا. عندك درس في هذا الآيات العشر الأوائل من سورة المؤمنون سجل فيها درس من قبل لكن لا أدري هل كان هنا أو في نواذيب. لكن المهم أن يذكر أنني سجلت فيها درسا كاملا في هذا الموضوع وكان فيه تفصيل ما يتعلق بالفرق بين الحضور والخشوع في الصلاة وأسباب الحضور وأسباب الخشوع ومراتب الخشوع المطلوبة والمجزئ منها والذي إذا فقدته الصلاة انتقص أجرها من ذلك. كل ذلك مفصل في الشريط وإن كان يرجع إليه. هذا السؤال عن الكاد على العيال كالمجاهد في سبيل الله هل هذا حديث أم لا؟ جواب أنه ورد في هذا الباب عدد من الأحاديث المشتهرة على الألسنة وقد أخرج بعض أهل العلم بعضها مثل لكد في سبيل الله على عجل أو لكد على عجل فقير أفضل من جهاد في سبيل الله لا يجف عاما وغير هذا من الأحاديث التي هي بهذا المعنى ولا يصل شيء منها إلى درجة الصحة لذاته ولكنها لكثرة طرقها فيها ما تطمئن له النفوس. هذا ليس حديثا حديث ما يزعمه الناس حديثا رجعنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس حديثا لا يصح. هذا سؤال موظف يتقاضى راتبا قليلا في ظل الظرفية الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد الآن فهل هذا يسقط عن هذا الموظف القيام بسنة الزواج لأن راتبه لا يكفي لسد حوائج هذا الموظف والقيام بواجباته الاجتماعية تجاه والديه وإخوته وأخواته. الجواب أنه أن الزواج تعتريه أحكام الشرع فقد يجب في حق من لا يستطيع غض البصر أو يخشى الفتنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن خشي على نفسه ذلك لزمه أن يستدين أو أن يقترض للزواج وليستعين بإخوانه على هذا. فهذا النوع من العوائد المتفشية التي تقتضي غلاء المهور والإسراف في الأنكحة من العوائد السيئة التي لا تزال إلا بعمل جماعي مشترك، ويمكن أن يزيله المسلمون فيما بينهم إذا أزالوا الحواجز الطبقية وكثيرا من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن كثيرا من الناس يعتبر اللون أو الثقافة أو النسب أو المستوى المالي معيارا من معايير الزواج، وهذه ليس لها أي أصل شرعي، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاضطر بذات الدين تربت يداك. فالعبرة هنا بالدين، فإذا حصل من أي لون أو من أي عرق أو بأي مستوى من المستويات فهذا المطلوب، والإنسان إنما يطلب إعفاف دينه أساسا، وهذا الهدف الأساسي من الزواج، وليس الهدف منه إشباع رغبة جنسية مثلا أو إشباع غريزة. فمن كان كذلك فهو بهيمة من البهائم، ومن نوى إعفاف نفسه وطلب ما كتب الله له فإنه قدر له ولد كتب له ثواب عمله إلى يوم القيامة، ثواب عمله وعمل ذريته إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا السؤال: هل يجوز لامرأة تصلي وحدها مع رجل في بيتها يحفظ القرآن صلاة نافلة، علما أنها تارة يكون معها محرم وتارة لا يكون؟ الجواب أن الخلوة بين أجنبية وأجنبي وحدهما في بيت محرمة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله وارحمه. قال: ارحموا الموت. وكذلك قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فلذلك لا تحل الخلوة، لكن إذا كان معها أولاد يعقلون فصلت بالرجل فلا حرج، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمليكة في بيتها فقال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من مرائنا. فهذه المرأة صلت به وصلى معها الأولاد الصغار، فهذا النوع يكفي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.